بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيل هذه الأجمعين بالجزائر العظيمة أن يقدم لكم هذه المادة.
تدخل رقيب في الرد على دعاة التقريب لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يسرنا في هذا اليوم أن نلتقي مع فضيلة شيخنا عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله، ونستسمح فضيلته في طرح بعض الأسئلة. السؤال الأول، شيخنا يحفظكم الله، لا يخفى عليكم من طريقة أهل الأثر مع المخالفين، ولكن نبتت اليوم نابتة تنكر الرد على المخالف وتجعل هذا من نواعي الفرقة والتشتت. أبسط القول لنا في ذلك، مشكورين معجورين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا بد حتى تكون السنة صافية والعقيدة نقية بيضاء والناس على الحنيفية السمحة والمحجة التي ليلها كنهارها، وهي التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لا بد من بيان الحق ودعوة الناس إليه وتحبيبهم فيه، كما أنه لا بد من بيان الباطل وتنفير الناس منه وتحذيرهم منه، حتى تتجلى الأمور. فأصل الدين وأساسه أمران. الأمر الأول، الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من ترك. والأمر الثاني، التحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. هذا هو ما بعث الله به النبيين والمرسلين من لدن نوح إلى محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقص سبحانه وتعالى على لسان نوح وهود وصالح عليهم الصلاة والسلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو ما اتفقت عليه كلمة النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فهذا الحديث نص صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغوا الأمة كل خير ودعوهم إليه مع الإبانة لسلوك الطريق الصحيح الموصل إلى ذلك الخير، كما أنه نص صريح في أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد حذروا أمتهم من كل شر ونهوهم عنه. وعلى هذا فالدعوة إلى الله هي أمر ونهي، أمر بكل محاب الله سبحانه وتعالى ومراضيه، وأجل هذه المحاب والمراضي الرب الإلهية الربانية توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك سائر فرائض الدين العملية وما يجب للناس من بعضهم على بعض من المعاملات. وكذلك أعظم مساخط الرب ومغاضبه الشرك، ثم بعد ذلك التحذير من سائر المعاصي كبائرها وصغائرها. فإذا تقرر هذا فإن جوابكم يا بني يتضمن بيان عدة نقاط. النقطة الأولى: الرد على المخالف من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وفي سورة من قصار المفصل تسمى سورة إخلاص كما تسمى قل هو الله أحد، وهي قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. السورة. وفي سبب قل هو الله أحد يذكر المفسرون أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، أو قالوا صف لنا ربك، فنزلت هذه الآية، فهذه السورة سورة الإخلاص، وهي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففي ضمينة هذه السور والآية والآية قبلها يتحصل لنا أن الله سبحانه وتعالى أودع كتابه الكريم الرد على من يخالف دينه الحق الذي هو دين الإسلام رد قوله عليه. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الباب ما هو متواتر تواترا معنويا يوجب العلم والعمل إجابا يقينيا لا مفر لمن رزق البصيرة والإنصاف وانشراح الصدر للحق. ونحن نذكر بعض ذلك من المتواتر لأن مقصودنا التنبيه والمثال للحصر. في حديث أبي واقد الليثي حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح إلى ثقيف وهوازن مر القوم بسدرة يعكف عندها المشركون وينوطون بها أسلحتهم، فقال حدثاء العهد يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على القوم قولهم ولم يتغاض عنهم، بل رده عليهم ردا زاجرا اقتلع ما في نفوسهم من رواسب الشرك بهذه الكلمات اللاذعة القوية. وإذا نظرنا إلى الحال والزمان الذي وقع فيه الرد نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حرب، في مسير إلى عدو، في مسير لأهل الإسلام إلى أهل الشرك لقتالهم في ذات الله سبحانه وتعالى. والقوم يمثلون، أعني أصحاب هذه المقالة، يمثلون خمس المعسكر أو سدس المعسكر. فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في هذه الحالة العصيبة، لأن المراد تصفية العقيدة، تصفية التوحيد من شائبة الشرك. هذا من حيث الزمان ومن حيث وكذلك من حيث المكان، هم على مقربة من العدو، ليسوا بعيدا من العدو، العدو بالطائف وهم فيما بين مكة والطائف، فالمسافة قريبة، المكان قريب والزمن قريب جدا، والقوم هذا حالهم. فصدع النبي صلى الله عليه وسلم بعقيدة التوحيد وبالتحذير من الشرك، وبين أن القوم قد شابهوا بني إسرائيل في مقالهم لموسى، وهذه المشابهة مشابهة معنوية لا مشابهة لفظية. فبنو إسرائيل قالوا يا موسى، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، وبنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا ذات أنواط، لكن ذات أنواط مؤداها والهدف منها هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك أكبر لا يقبل الله معه أي عمل وإن كان مثل الجبل. وفي الحديث الصحيح الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه من حديث عائشة رضي الله عنها. ولمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومعنى رد أي مردود، والمردود كأنه غير موجود. قال العلماء إذا أضيف الرد إلى العبادة اقتضى فسادها وعدم الاعتداد بها، وإذا أضيف إلى المعاملة فإنه يقتضي إلغاءها وعدم نفوذها، عدم نفوذها. والشاهد من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم برد كل ما أحدث في دين الله على قائله كائنا من كان، وسواء كان هذه المخالفة قولية أو فعلية. وإن قال قائل كيف استنتجت ذلك؟ قل ننظر إلى الحديث، فإن فيه صيغتين من صيغ العموم: من أحدث ما ليس، والمعنى أن كل محدث في دين الله الذي هو الإسلام فقط، ما ليس، كل ما ليس منه، كل ما هو أجنبي عنه من قول أو فعل، فإنه مردود على صاحبه كائن من كان. وفي الحديث الثالث قال صلى الله عليه وسلم: سيكون أقوام من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وهذا يقتضي أمرين يجب على المسلمين عملهما حيال أولئك المخبر عنهم الذين أتوا بما لم يكن معهودا في دين الله. الأمر الأول مفاصلتهم ومباينتهم ومصارمتهم، والثاني رد أقوالهم عليهم. وفي الخبر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فما معنى هذه العبارة الثلاث: انتحال المبطلين، تأويل الجاهلين، تحريف الغالين؟ ليس معناه إلا أن يرد عليهم مخالفاتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعض ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلفت أنها في الباب متواترة تواترا معنويا. ثم في أقوال الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدءا من أصحابه فأئمة التابعين فمن بعدهم كالأئمة الأربعة والأوزاعي والسفيانين وشعبة والليث ابن سعد وغيرهم من أئمة الإسلام، النقل برد المخالفات متواتر يفوق الحصر. ومن أراد الوقوف على تفصيل ذلك فعليه بهذه الكتب على سبيل المثال: أولا شرح اعتقاد، شرح أصول الاعتقاد عند أهل السنة من اللألكائي، وثانيا السنة لابن أبي عاصم، وثالثا السنة للخلال، ورابعا الإبانة لابن بطة العكبري، وكذلك مكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومكتبة تلميذه ابن القيم، ومكتبة المجدد الثالث للسلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. وأنا أنقل لكم بعض ما قاله أولئك الأئمة. ماذا حصل؟ كيف؟ لا لا أظن كده عن عائشة عن معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست حروية ولكني أسأل. قالت: كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والسؤال ها هنا: لماذا استنكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على سائلتها معاذة العدوية البصرية رحمها الله وهي تابعية ثقة، كيف استنكرت على سؤالها؟ لأن من مذهب الخوارج وهم الحرورية أمر الحائض بقضاء الصلاة والصوم معا، فلما استبان لها أنها مسترشدة أفتتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري وغيره أن قوما سألوا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الغسل من الجنابة فقال: يكفيك صاع من الماء. قال رجل منهم: لا يكفيني. قال جابر: كان يكفي من هو خير منك وأوفى منك شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون في هذا الحديث التأنيف والتشديد على من مخالفة السنة. وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه رأى قريبا له يحذف بالحصى فقال قال رسول لا تفعل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تنكأ عدوا ولا تقتل صيدا، وإنما تفقأ العين وتكسر السن. فعاد عليه في الثالثة والرابعة قال له: والله لا أكلمك، أقول لك لا تفعل، قال رسول الله وتفعل، والله لا أكلمك. هذه مخالفة، وهي ليست بدعية، سلوكية، عمل ليس بدعة، ولكنه مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى اللذكائي بسنده لابن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. قيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. وروي عنه رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، ورد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لما نهوا عن متعة الحج قولهم، وقالوا بمتعة الحج يعني بحج التمتع وهو الإحرام بعمرة في أشهر الحج، وكان أولئك الخلفاء الراشدون المرضيون المهديون ينهون عن ذلك، ومقصدهم أن يتردد أن يكثر الناس التردد على البيت، ولكن ما قبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منهم. وروي عن الفاروق رضي الله عنه قال: إياكم وأهل الرأي، فإنهم أعيتهم السنن أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام
ولتحرمن الحلال فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوا به. ومشهور عن الإمام مالك رحمه الله كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر. والخلاصة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين ومن بعدهم من سمينا وأمثالهم من الأئمة إلى اليوم متفقون على رد كل ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن ميزة أهل السنة والجماعة السلفية التي ميزهم الله بها واختصهم بها أنهم يزنون أقوال الناس وأعمالهم بميزانين فقط لا ثالث لهما، وهما أعني ذينكم الميزانين النص والإجماع. فمن خالف نصا أو إجماع رد عليه كائنا من كان، ومن وافق نصا أو إجماع قبل منه قوله وفعله، لأن المقصود الذب عن السنة ونشرها صافية نقية كما جاءت من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى يعبد الله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. ولهذا اتفق الأئمة على أن العمل الذي يتقرب به إلى الله لا بد فيه من شرطين، أحدهما تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت في كتب التراجم، كتب الجرح والتعديل وسير الأئمة والكتب المعنية بها بسير الأئمة كذلك مثل سير عالم النبلاء، وجدت أن أئمة الإسلام والدعاة إلى الله على بصيرة لا يقبلون مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة أو صغيرة، كبيرة أو صغيرة لا يقبلونها ولا يقرون لأحد بها أبدا، لأن البدعة ضلالة، البدعة ضلالة. وما أذن الله سبحانه وتعالى أن يعبد إلا بما أودعه في كتابه وما أودعه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العبارات المشهورة للإمام مالك رحمه الله قوله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والشافعي رحمه الله تروى عنه عبارة جميلة جدا وهي قوله: آمنت بالله على آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا وما تقدم من النقول اتفقت علماء الإسلام وأئمتهم والدعاة إلى الله على بصيرة، اتفقوا على أن يرد كل ما هو مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة مفترقة، وهذا الميزان من قواعده قول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لا يمكن أن تجتمع كلها على هدى، واسمعوا ولا يزالون مختلفين إلا أكمل من رحمه ما رحم ربك، من رحم ربك. وفي الحديث الصحيح افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 73 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. أولئك الأنبياء على هدهم أم على ضلال؟ أجيبوا على ضلال، ومن وافقهم وأجابهم فهم على هدى، فهم على هدى. هل بقي نقطة ثالثة عندكم السؤال؟
نقطة هل صنف العلماء رد؟
نعم ردود صنف، هذه النقطة الثالثة، صنف أهل العلم من أئمة الإسلام ردود، ردود منها ما هو صريح على أهل الأهواء ومنها ما هو إشارة. يقول أهل العلم إن البخاري أراد بكتاب الإمام في صحيحه الرد على الجهمية، الرد على المرجئة، نعم أحسنت، الرد على المرجئة، وبكتاب التوحيد الرد على الجهمية ومن وافقه في التعطيل. هذا إشارة. وهناك ردود صريحة مثل السنة للخلال فيها ردود، وكذلك صنف أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي الرد على بشر المريسي، وابن تيمية له ردود كثيرة. نعم من؟ وابن القيم، نعم وابن القيم من الصواعق المرسلة، والردود كثيرة تفوق الحصر. فكتب علماء الإسلام تنقسم إلى قسمين، منها ما هي منهجية للتعليم، لتعليم السنة وتقعيد قواعد العقيدة الصحيحة والتحذير من البدع إجمالا، ومنها ما هو ردود، ردود كما قدمت، كما أنهم ردوا حذروا من أشخاص، حذروا من أشخاص بأعينهم لأنهم دعاة بدعة وضلال. ومن أراد ذلك فليقرأ في كتب الجرح والتعديل والتراجم مثل جرح والتعديل ابن أبي حاتم وتهذيب الكمال للمزي وسير علم النبلاء وخيرها من الكتب المتخصصة في هذا الشأن. نعم
شيخنا أثابكم الله.
وأقول وعلى هذا فإن هذه المقالة أنا لا أدري عن ما ينطوي عليه حال قائلها ومنهجه، ولكن هي تنطلق من قاعدة ضالة مضلة، وهي نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه القاعدة منشأها في عصر الحديث من المنار أولا، هي قاعدة المنار أولا، فيقال إن أول من أطلقها السيد محمد رشيد رضا، فلما تبين له زيفها وانحرافها ومجانبتها الصواب تركها وعرض عنها، ثم تلقتها جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا أظن في منتصف هذا القرن الميلادي أو قبله بقليل، ومشوا عليها وطردوها قاعدة عامة في الأصول والفروع. وهذه القاعدة إذا طبقتها على واقع المسلمين اليوم الذين يقدر عددهم بألف مليون أو أكثر، لم تجدهم متفقين اتفاقا تاما إلا على لا إله إلا الله قولا، وشهادة أن محمد رسول الله قولا فقط. أما تمحيص معناها، تحقيق معناها والعمل بمقتضاها، فإنهم مختلفون اختلافا متباينا. وعلى هذا في بناء على هذه القاعدة فإنه لا يرد على أحد خالف من المسلمين قوله، لأنه متفق مع الآخرين في معنى في قول
لا إله إلا الله في قول شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وعلى هذا فالرافضي والجهمي والصوفي الحلولي وصاحب وحدة الوجود والقبوري الذي ينحني للقبر ويتقرب إلى المقبور وينذر له ويدعوه ويستغيث به ويلجأ إليه في الكروبات والملمات هو إلى جانب السني سواء بسواء، كلهم مسلمون. ثم بعد هذا انطلق القوم منها إلى وحدة الأديان، إلى وحدة الأديان. فالدعوة إلى وحدة الأديان انطلقت من هذا، من هذا المبدأ. فيوسف القرضاوي كما نشرت عنه مجلة المجتمع الكويتية في عدديها 1117 و1118 يسمي هذه القاعدة القاعدة الذهبية، وقرر وحدة الأديان بناء على هذه القاعدة. وصاحبة اللقاء المحررة امرأة غربية على ما أظن اسمها ليفز أو ديفز، المهم أنها غربية إما يهودية أو نصرانية، وكان يخاطبها بكل صراحة وبكل تلطف قائلا أختي العزيزة، لقي عليها أن يقول أختي في الله، ومن هذا ليس ببعيد عنه. ويقرر في مجلة الإصلاح الإماراتية على ما أظن قبل 3 سنوات، العدد عندي لكن لا أستحضر رقمه وتاريخه، يقرر الأخوة إلى النسب، يقرر أخوة النسب في الدين، يقررها ويخلص إلى أن إشهار الإسلام في مقابل كفر أو سنة في مقابل شيعة هذا تعصب. فانظروا رعانا الله وإياكم وهدانا الله جميعا إلى مراشد أمورنا والسداد في الأقوال والأعمال، كيف عملت هذه القاعدة الضالة في من ينتهجها من الدعاة هذا العمل. والنتيجة أنه لا ميزة لسني على مبتدع، بل لا ميزة عند الترابي بين مسلم وغيره إلا في الظاهر. نعم
شيخ الله يحفظهم، يقول ما زال دعاة التقريب مجامد لا يفترون،
فهم اليوم ظهروا بثوب جديد باسم طارق السويدان أو القرضاوي أو غيرهم ممن ينادي بهذا الفكر، بينوا لنا خطورة هذا الفكر على العامة والخاصة، وبينوا لنا المنهج الصحيح، وفقكم الله وجعل هذا الأمر في ميزان حسناتكم. الحقيقة لا تكفي إمرارة سريعة على نقد هذا المنهج وتشريحه وتعريته وكشف خباياه وما ينطوي عليه من تدمير وضلال على أهل الإسلام. وأنا باسط القول إن شاء الله يا أبنائي في رسالة صوتية مستقلة، لكن أقول إن طارق السويدان أولا ليس عنده من علم الشرع ما يؤهله إلى أن يتصدى من الدعوة إلى الله ويتصدى هذا الميدان، فهو جاهل. فالدعوة إلى الله التي هي تعليم الناس دينهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستعمال سيرة السلف الصالح في حل ما أشكل فهمه من النصوص بعيد كل البعد على طارق السويدان، لأن الرجل عقلاني وتخصصه
ليس شرعيا حتى يؤخذ عنه الفقه في دين الله، وحتى يعد في مصاف الدعاة إلى الله على بصيرة. فالرجل إما ضال مضل وإما جاهل، هذا أولا. وثانيا، أنتم قلتم الدعاة التقريب، ومعناه المهادنة والموادعة والملاينة بين الإسلام وغيره من الملل. هم يقولون تقريب بين الشيعة والسنة، هكذا قالوا. لكن الذي يلحظ هذا ويسمع للقوم مقالاتهم ويقرأ لهم منشوراتهم وينظر في كتبهم يجد أن الأمر ليس كما يقولون، تقريب بين السنة والشيعة، بل هو فكر مباين واتجاه مناقض للاتجاه السلفي الصحيح. فالاتجاه السلفي الصحيح يقوم على القاعدتين اللتين أسلفتهما في أول هذه الرسالة، ونسيت أن أذكر أنهما لشيخ الإسلام المجدد الثالث للسلفية الإمام محمد بن سعود رحمه الله. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ويدل على أنه متجاوز لنطاق المهادنة بين الشيعة والسنة كما يقولون ما أسلفته ما أسلفته عن القرضاوي. وعلى فرض أنه بين السنة والشيعة، فلماذا؟ والشيعة هم الرافضة، لكنهم يفرون من كلمة رافضة ويتحاشون منها، لأن معنى الشيعة الأنصار. وكان شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله يزجرنا إذا قلنا الشيعة، يقول لا تقولوا شيعة، الشيعة هم الأنصار، قولوا الرافضة، وحقا هم الرافضة وهم الاثنى عشرية. وهذه الفرقة التي يدعو إليها إلى التقريب معها والحوار للتقريب منها والحوار معها طارق السويدان، مستنا بحسن البنا والغزالي السقة الهالك والقرضاوي، كفرهم المسلمون وأخرجوهم من 73 فرقة. وهذا دليل آخر على أن الحوار المزعوم والتقريب الذي ترتفع به عقائر القوم هو تقريب بين إسلام وكفر، بين ملة الحق وملة الباطل. وعلى هذا فإني أحذر المسلمين والمسلمات، من تبلغهم هذه الرسالة من طارق السويدان ويوسف القرضاوي والغزال السقة ومعهم سيد قطب، فإنه داعية تحرير ووحدة أديان، يعرف هذا من خبر كتبه. وقد وفق الله شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله وسدد أقواله وأعماله وسدد أقوال وأعمال جميع أئمة الإسلام والداعين إلى الله على بصيرة إلى نقد علمي وبيان الحق بدليله، فلم يقل عن سيد قطب قولا على عواهنه كما يقولون، بل جرحه بالدليل القاطع الصاطع الذي لا يقبل المراء ولا الجدل. فمن كان ذا إنصاف وحرص على دينه وحرصا على دينه حتى لا تلوثه الدعوات الضالة فليقرأ ردود الشيخ ربيع حفظه الله مثل العواصم ومثل مطاعن سيد قطب وغيرها. في سيد قطب يتضح له الحق مثل الشمس في رابعة النهار، والله أعلم. شكر الله لكم وجعل ما ذكرتم في ميزان حسناتكم، ونفعنا الله بهذه الأجوبة ونفع بها جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وحشرنا وإياكم مع زمرة الأنبياء والعلماء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
ما يواصل حديثه ودعوته إلى الفن، ويحذر من إهماله للفن والغناء، يحذر من تركنا بهذا الباب، فقد تركنا بابا عظيما عنده، وفوتنا أجرا كبيرا، وتركنا سبيلا للدعوة لا يستهان به، وغفلنا عن ذلك. يحذر عن أن يهمل هذا الفن، فيقول في صحيفة 110 من هذا الكتاب في دعوته إلى الفن، يقول: فلا بد إذن من اتخاذ الفن لعبادة الله. كما ترى هذه الكتب في الدار السعودية عندكم في أهل جدة، لا بد من اتخاذ الفن لعبادة الله، فمن تلقائه، يعني بواسطة الفن، فمن تلقائه يظل كثير من الضالين، وبه يمكن أن يهتدي المهتدون. فمن أهمله ترك بابا واسعا للفتنة المجيئة عن الله والداعي إلى معاصيه، ومن أخذه بما ينبغي فتح بابا واسعا للدعوة إلى الله بالأغاني، يدعى إلى الله، فتح بابا واسعا للدعوة إلى الله بدفع جاذبية الجمال، ولعبادته أجمل وجوه العبادة. سمعتم شيئا بعد هذا؟ إذن الدعوة التي لا تقوم على غناء ومغنين وطرب تركت أمرا عظيما وفوتت شيئا لا يمكن أن يعوض. ويقول مبينا علاقة الدين بالفن في افترائه على الله وعلى كتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول في صحيفة 91 من هذا الكتاب، يقول: نعم، ولما كان الدين ممارسة رمزية، كما ترون ومعلق على نسخي، لما كان الدين ممارسة رمزية أيضا تتفاعل مع الغيب وتتجاوز ظاهرة الحياة الدنيا وتتطلع للفلوس، فتدرك من كل شيء آية، وتتخذ من كل وسيلة إلى الله، فإن الفن، يعني الرقص والغنى الذي سبق الكلام عنه، فإن الفن وثيق الصلة بالدين، ويمكن للدين والفن أن يتساوقا فيهدي الفنان إلى الإيمان. عرفتم؟ المغنين يهدون إلى الإيمان بغنائهم، والرقاصون كذلك، فيهدي الفنان إلى الإيمان ويلهمه إيمانه فنا زائدا، يهدي ويزداد بغنائه ويزداد بعد ذلك أوجه الأخيرة وجديدة من الغناء. هكذا صلة الدين بالفن من غناء ورقص وطرب عند هذا الزعيم الإسلامي، إلى آخر ما قال في هذا الكتاب: الدين والفن لو راجعتموه لرأيتم أكثر مما ذكرت، وإنما ذكرت لكم نماذج. الترابي وموقفه من قضية المرأة، يصلي، هذه النقطة الأخيرة هي والشيعة، فالإخوان الذين أخرناهم أرجو أن يصفحوا عنا وأن لا يخرج منهم أحد وفي نفسه علينا شيء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم في الحياة حتى نكمل إليكم هذه النقطة أو عليكم هذه النقطة والتي تليها بعد الله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فوقفنا على قضية التراب مع المرأة، التراب وموقفه من المرأة، فلنستمع إليه في هذا الباب لنرى عنده الحشمة الجديدة الغريبة، فلنستمع إليه. أولا، التراب داعية إلى الاختلاط، وهذا بصوته مسجل عليه، وسننقل لكم بالعامية وشريطه موجود. فيقول داعيا إلى الاختلاط مثنيا عليه وعلى الآثار التي تترتب على هذا الاختلاط، مضادا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللفطرة السليمة. فاستمعوا إليه حيث يقول في شريطه هذا الذي سبق أن أشرت إليه، يقول: أنا كان تقديري واحدة من أهم الأسباب الخلت، يعني بالله الاستدامية التي خلت، الخلت أي تركت، إن مجتمعنا فيه انحراف في الجنس. في تقديره أن واحدة من الأسباب التي خلت مجتمعنا فيه في تقديره فيه انحراف في الجنس، ما هو؟ عزل النساء عن الرجال. أرأيتم؟ الرجال لحالهم والنساء لحالهم، جاء الانحراف الجنسي، ذهب الرجال إلى الرجال. هذا من أهم الأسباب التي أدت إلى الانحراف الجنسي، عزل النساء عن الرجال. طيب وما حصل لو اجتمعوا؟ ايش بيحصل؟ يعني يحصل ايش؟ اللقاء الجنسي اللي تحب؟ هذه مشكلة. الآن استمعوا إليه، يزيد كلامه توضيحا إلى أن يقول: أنا داير هسه مثلا الجامعة الإسلامية، يعني في الجرمان، لو لقيت سلطة، هذا قبل أن يتولى، قبل أن تأتي سلطة، هو الحين يتمنى، لو لقيت سلطة ألغي كلية البنات وأضمهم، يعني إلى الرجال. ليش؟ إيش الأسباب؟ اسمعوا التعليم. لأنه لما كانوا مختلطين جدا كانوا كلهم شيوعيين، يعني لما كانوا رجال كلهم سواء، نساء كلهم سواء، كانوا كلهم شيوعيين. ولما تلموا شوية، شوف، ولما تلموا شوية أي حصل الاختلاط، اتصلحت الحركة الإسلامية. عرفتم؟ لما كان الرجال لحالهم كانوا كلهم شيوعيين، لما حصل الاختلاط اتصلحت الحركة الإسلامية، اتصلحت. والأخلاق أين ذهبت؟ لا تهم عند التراب. ثم يقول: اصطلحت الحركة الإسلامية وارتفعت لمستوى جدا، لأنه شايف جامعة القرطبة وهي مختلطة، مستوى ممتاز جدا. فالعزل مضر جدا بالمرأة ومضر بالمجتمع، بفتكر أنه يطهر المجتمع. هكذا كلامه بحرفه ونصه، نقلته لكم من شريطه. يفتكر أن الاختلاف يطهر المجتمع، يطهره من داء الشهود الجنسي، ويطيعه في حمأة إيش؟ الزنا. إنه كان فاحشة فساء سبيلا، يطهره من ذاته ويطيعه في هذا. هذا هو التطهير عند الترابي. ثم يقول مرة أخرى بنفس الكلام أو قريبا منه، يقول: أنا أفتكر واحدة من أسباب عدم طهر المجتمع، سبب واحد عنده من أسباب عدم طهر المجتمع هو عزل الرجال عن النساء، ولذلك بسرعة جدا تجيب العلاج، تجيب العلاج بسرعة جدا، تجيب العلاج ده علشان تعالج، يعني تجيب النساء وخلقهم مع الرجال فتعالج. ولذلك يقول بكلام العام: ولذلك بسرعة جدا تجيب العلاج ده علشان تعالج. وجيب المناسبة ما حد خلاف فقهي، شوف اختلاط الرجال بالنساء. دي بالمناسبة ما حتكون خلاف فقهي، حتكون خلاف حول الأسباب الاجتماعية. هل هذا القول يؤدي هذه النتيجة أم لا؟ يعني هل التصرف هذا، تصرف الاختلاط، يؤدي نتيجة طهر المجتمع ولا لا؟ هذا كلامه بحرفه في شريف. هكذا يدعو الترابي للاختلاط بهذه العلة العليلة والحجة الضالة المهلة، عافانا الله وإياكم من ذلك. أما دعوته للسفور فهذا أوضح من أن يكتب، فقد صرح به في كتابه هذا الذي ترون محضه كما قرأت عليكم في أول المحاضرة. الاتجاه الإسلامي يقدم المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع. ففي دعوته للسفور في صفحة 25-26 من هذا الكتاب يقول: ولا عزل، كما ترون مخطط عليها، ولا عزل بين النساء والرجال، فللمرأة أن تستقبل ضيوف الأسرة وتحدثهم وتخدمهم. عرفتم؟ للمرأة أن تستقبل ضيوف المرأة الأسرة. ليش؟ لا عزل بين الرجال والنساء، ما في اختلاط وارد. فللمرأة يجوز لها عند الترابي أن تستقبل ضيوف الأسرة وتحدثهم وتخدمهم. ومن النساء من كان يزورهن الرسول صلى الله عليه وسلم ويأكل عندهن ويصلي ويعودهن، مثل أم أيمن، وهي التي هاجرت على قدمها من مكة إلى المدينة، إلى آخر ما يقول. يا مسكين، هل تعرف أنت الفقه؟ لما تكلم العلماء على هذا الحديث، على حديث أيضا أنس، كانت المرأة الأمة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذهب به حيث شاءت فتقضي لها حاجتها، هل تعلم ماذا قال فيه العلماء؟ قالوا إن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. ونحن نقرأ صباحا ومساء لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهذه من خصياته عليه الصلاة والسلام، تكلم عليها الحافظ عند حديث أنس في الفقه وغيره من أئمة الإسلام. لكن الترابي لا يعرف، لا يعرف إلا فقه السربون، غيره فقه الإسلام لا يعرفه. فلهذا لا مانع عنده أن تستقبل المرأة ضيوف الأسرة وأن تتحدث معهم وأن تخدمهم إلى غير ذلك، ويستدل بهذه الأحاديث ولا يرجع فيها إلى شروح أئمة الإسلام، بل يشرحها من عند نفسه. ثم أكثر من ذلك، يجيز للرجل أن يخلو بامرأة يأخذها على جانب ويحدثها، لكن بشرط أن يكون أمام جماعة. يعني ممكن يأخذ الرجال امرأة ويبقى على الشارع هناك ليست بمحرم الله ويخلو بها في مكان يحدثها، لكن في مجتمع. فاستمعوا إلى كلامه حيث يقول في صفيفة 36، نعم، قال: ويجوز، بل صحيفة 31، وصحح، بل صحيفة 31، وأنا معلق عليه تجويزه للاعتزال. يقول: ويجوز اعتزال الرجل بالمرأة على مرأة وملأ من الناس. خذ لك امرأة، خذها في الطريق وسلمها ما دام الناس رايحين جايين، ولو كانت أجنبية عام فهذا يجوز لك. فهذه دعوة الترابي إلى أن تأخذ أو أن يأخذ كل شخص امرأة ويخلو بها في جانب ويحدثها ما دام أمام العامة وعلى مرأة من الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات بلاد معين
بالجزاء العظيم
أن يقدم
هذه المادة. تدخل رقيب في الرد على دعاة التقريب لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجيبري حفظه الله.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يسرنا في هذا اليوم أن نلتقي مع فضيلة شيخنا عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري يحفظه الله، ونستسمح فضيلته في طرح بعض الأسئلة. السؤال الأول: شيخنا يحفظكم الله، لا يخفى عليكم من طريقة أهل الأثر مع المخالفين، ولكن نبتت اليوم نابتة تنكر الرد على المخالف وتجعل هذا من دواعي الفرقة والتشتت، أبسط القول لنا في ذلك مشكورين مأجورين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا بد حتى تكون السنة صافية والعقيدة نقية بيضاء والناس على الحنيفية السمحة والمحجة التي ليلها كنهارها، وهي التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لا بد من بيان الحق ودعوة الناس إليه وتحبيبهم فيه، كما أنه لا بد من بيان الباطل وتنفير الناس منه وتحذيرهم منه، حتى تتجلى الأمور. فأصل الدين وأساسه أمران. الأمر الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من ترك. والأمر الثاني التحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. هذا هو ما بعث الله به النبيين والمرسلين من لدن نوح إلى محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقص سبحانه وتعالى على لسان نوح وهود وصالح عليهم الصلاة والسلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو ما اتفقت عليه كلمة النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فهذا الحديث نص صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغوا الأمة كل خير ودعوهم إليه مع الإبانة لسلوك الطريق الصحيح الموصل إلى ذلك الخير، كما أنه نص صريح في أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد حذروا أمتهم من كل شر ونهوهم عنه. وعلى هذا فالدعوة إلى الله هي أمر ونهي، أمر بكل محاب الله سبحانه وتعالى ومراضيه، وأجل هذه المحاب والمراضي الرب الإلهية الربانية توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك سائر فرائض الدين العملية وما يجب للناس من بعضهم على بعض من المعاملات. وكذلك أعظم مساخط الرب ومغاضبه الشرك، ثم بعد ذلك التحذير من سائر المعاصي كبائرها وصغائرها. فإذا تقرر هذا فإن جوابكم يا بني يتضمن بيان عدة نقاط. النقطة الأولى الرد على المخالف من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وفي سورة من قصار المفصل تسمى سورة إخلاص كما تسمى قل هو الله أحد، وهي قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. السورة. وفي سبب قل هو الله أحد يذكر المفسرون أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، أو قالوا صف لنا ربك، فنزلت هذه الآية فهذه السورة سورة الإخلاص، وهي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فبضمينة هذه السور والآية والآية قبلها يتحصل لنا أن الله سبحانه وتعالى أودع كتابه الكريم الرد على من يخالف دينه الحق الذي هو دين الإسلام، رد قوله عليه. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الباب ما هو متواتر تواترا معنويا يوجب العلم والعمل إيجابا يقينيا، لا مفر لمن رزق البصيرة والإنصاف وانشراح الصدر للحق. ونحن نذكر بعض ذلكم المتواتر لأن مقصودنا التنبيه والمثال للحصر. في حديث أبي واقد الليثي حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح إلى ثقيف وحوازن مر
القوم بسدرة يعكف عندها المشركون وينوطون بها أسلحتهم. فقال حدثاء العهد: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على القوم قولهم ولم يتغاضى عنهم، بل رده عليهم ردا زاجرا اقتلع ما في نفوسهم من رواسب الشرك بهذه الكلمات اللاذعة القوية. وإذا نظرنا إلى الحال والزمان الذي وقع فيه الرد، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حرب، في مسير إلى عدو، في مسير بأهل الإسلام إلى أهل الشرك لقتالهم في ذات الله سبحانه وتعالى. والقوم يمثلون، أعني أصحاب هذه المقالة، يمثلون خمس المعسكر أو سدس المعسكر. فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في هذه الحالة العصيبة، لأن المراد تصفية العقيدة، تصفية التوحيد من شائبة الشرك. هذا من حيث الزمان وكذلك من حيث المكان، هم على مقربة من العدو، ليسوا بعيدا من العدو، العدو بالطائف، وهم فيما بين مكة والطائف، فالمسافة قريبة، المكان قريب، والزمن قريب جدا. والقوم هذا حالهم، فصدع النبي صلى الله عليه وسلم بعقيدة التوحيد وبالتحذير من الشرك، وبين أن القوم قد شابهوا بني إسرائيل في مقالهم لموسى، وهذه المشابهة مشابهة معنوية لا مشابهة لفظية. فبنو إسرائيل قالوا يا موسى، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، وبنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا ذات أنواط. لكن ذات أنواط مؤداها والهدف منها هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك أكبر لا يقبل الله معه أي عمل وإن كان مثل الجبل. وفي الحديث الصحيح الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه من حديث عائشة رضي الله عنها. ولمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعنى رد أي مردود، والمردود كأنه غير موجود. قال العلماء: إذا أضيف الرد إلى العبادة اقتضى فسادها وعدم الاعتداد بها، وإذا أضيف إلى المعاملة فإنه يقتضي إلغاءها وعدم نفوذها، عدم نفوذها. والشاهد من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم برد كل ما أحدث في دين الله على قائله كائنا من كان، وسواء كان هذه المخالفة قولية أو فعلية. وإن قال قائل: كيف استنتجت ذلك؟ قل: ننظر إلى الحديث، فإن فيه صيغتين من صيغ العموم: من أحدث ما ليس، والمعنى أن كل محدث في دين الله
الذي هو الإسلام فقط، ما ليس كل ما ليس منه، كل ما هو أجنبي عنه من قول أو فعل فإنه مردود على صاحبه كائن من كان. وفي الحديث الثالث قال صلى الله عليه وسلم: سيكون أقوام من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وهذا يقتضي أمرين يجب على المسلمين عملهما حيال أولئك المخبر عنهم الذين أتوا بما لم يكن معهودا في دين الله. الأمر الأول مفاصلتهم ومباينتهم ومصارمتهم، والثاني رد أقوالهم عليهم. وفي الخبر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فما معنى هذه العبارات الثلاث؟ انتحال المبطلين، تأويل الجاهلين، تحريف الغالين، ليس معناه إلا أن يرد عليهم مخالفاتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعض ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلفت أنها في الباب متواترة تواترا معنويا. ثم في أقوال الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدءا من أصحابه فأئمة التابعين فمن بعدهم كالأئمة الأربعة والأوزاعي والسفيانين وشعبة والليث بن سعد وغيرهم من أئمة الإسلام، النقل برد المخالفات متواتر يفوق الحصر. ومن أراد الوقوف على تفصيل ذلك فعليه بهذه الكتب على سبيل المثال: أولا شرح اعتقاد، شرح أصول الاعتقاد عند أهل السنة من اللألكائي، وثانيا السنة لابن أبي عاصم، وثالثا السنة للخلال، ورابعا الإبانة لابن بطة العكبري، وكذلك مكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومكتبة تلميذه ابن القيم، ومكتبة المجدد الثالث للسلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. وأنا أنقل لكم بعض ما قاله أولئك الأئمة. ماذا حصل؟ كيف؟ لا لا أظن كده عن عائشة عن معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست حروية ولكني أسأل. قالت: كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والسؤال ها هنا: لماذا استنكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على سائلتها معاذة العدوية البصرية رحمها الله وهي تابعية ثقة، كيف استنكرت على سؤالها؟ لأن من مذهب الخوارج وهم الحرورية أمر الحائض بقضاء الصلاة والصوم معا. فلما استبان لها أنها مسترشدة أفتتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري وغيره أن قوما سألوا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الغسل من الجنابة فقال يكفيك صاع من الماء. قال رجل منهم لا يكفيني. قال جابر كان يكفي من هو خير منك وأوفى منك شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون في هذا الحديث التأنيث والتشديد على من مخالفة السنة. وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه رأى قريبا له يحذف بالحصى فقال لا تفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تنكأ عدوا ولا تقتل صيدا، وإنما تفقأ العين وتكسر السن. فعاد عليه في الثالثة والرابعة قال له والله لا أكلمك، أقول لك لا تفعل، قال رسول الله وتفعل، والله لا أكلمك. هذه مخالفة، وهي ليست بدعية، سلوكية، عمل ليس بدعة، ولكنه مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى اللذكائي بسنده لابن عباس رضي الله عنهما قال والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. قيل وكيف؟ قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. وروي عنه رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، ورد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لما نهوا عن متعة الحج قولهم، وقالوا بمتعة الحج يعني بحج التمتع وهو الإحرام بعمرة في أشهر الحج. وكان أولئك الخلفاء الراشدون المرضيون المهديون ينهون عن ذلك، ومقصدهم أن يكثر الناس التردد على البيت، ولكن ما قبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منهم. وروي عن الفاروق رضي الله عنه قال إياكم وأهل الرأي فإنهم أعيتهم السنن أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال الشعبي رحمه الله إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوا به. ومشهور عن الإمام مالك رحمه الله كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر. والخلاصة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين ومن بعدهم من سمينا وأمثالهم من الأئمة إلى اليوم متفقون على رد كل ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن ميزة أهل السنة والجماعة السلفية التي ميزهم الله بها واختصهم بها
أنهم يزنون أقوال الناس وأعمالهم بميزانين فقط لا ثالث لهما، وهما أعني ذينكم الميزانين النص والإجماع، فمن خالف نصا أو إجماع رد عليه كائنا من كان، ومن وافق نصا أو إجماع قبل منه قوله وفعله، لأن المقصود الذب عن السنة ونشرها صافية نقية كما جاءت من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى يعبد الله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. ولهذا اتفق الأئمة على أن العمل الذي يتقرب به إلى الله لا بد فيه من شرطين، أحدهما تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت في كتب التراجم، كتب الجرح والتعديل وسير الأئمة، والكتب المعنية بها بسير الأئمة كذلك مثل سير أعلام النبلاء، وجدت أن أئمة الإسلام والدعاة إلى الله على بصيرة لا يقبلون مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة أو صغيرة، كبيرة أو صغيرة لا يقبلونها ولا يقرون لأحد بها أبدا، لأن البدعة ضلالة، البدعة ضلالة، وما أذن الله سبحانه وتعالى أن يعبد إلا بما أودعه في كتابه وما أودعه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العبارات المشهورة للإمام مالك رحمه الله قوله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والشافعي رحمه الله تروى عنه عبارة جميلة جدا، وهي قوله: آمنت بالله على آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا وما تقدم من النقول اتفقت علماء الإسلام وأئمتهم والدعاة إلى الله على بصيرة، اتفقوا على أن يرد كل ما هو مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة مفترقة، وهذا الميزان من قواعده قول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لا يمكن أن تجتمع كلها على هدى، واسمعوا ولا يزالون مختلفين إلا أكمل من رحم ربك. وفي الحديث الصحيح افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 73 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. أولئك الأنبياء أعلى هدهم أم على ضلال؟ أجيبوا: على ضلال. ومن وافقهم وأجابهم فهم على هدى، فهم على هدى. هل بقي نقطة ثالثة عندكم السؤال؟
نقطة، هل صنف العلماء رد؟
نعم، ردود. صنف هذه النقطة الثالثة، صنف أهل العلم من أئمة الإسلام ردود، ردود منها ما هو صريح على أهل الأهواء ومنها ما هو إشارة. يقول أهل العلم إن البخاري أراد بكتاب الإمام في صحيحه الرد على الجهمية، الرد على المرجئة، نعم أحسنت، الرد على المرجئة، وبكتاب التوحيد الرد على الجهمية ومن وافقه.
في التعقيب. هذا إشارة. وهناك ردود صريحة مثل السنة للخلال فيها ردود، وكذلك صنف أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي الرد على بشر المريسي، وابن تيمية له ردود كثيرة. نعم من؟ وابن القيم. نعم وابن القيم مثل الصواعق المرسلة، والردود كثيرة تفوق الحصر. فكتب علماء الإسلام تنقسم لقسمين، منها ما هي منهجية للتعليم، لتعليم السنة وتقعيد قواعد العقيدة الصحيحة والتحذير من البدع إجمالا، ومنها ما هو ردود، ردود كما قدمت، كما أنهم ردوا حذروا من أشخاص، حذروا من أشخاص بأعينهم لأنهم دعاة بدعة وضلال. ومن أراد ذلك فليقرأ في كتب الجرح والتعديل والتراجم مثل جرح والتعديل ابن أبي حاتم وتهذيب الكمال للمزي وسير علم النبلاء وغيرها من الكتب المتخصصة في هذا الشأن. نعم
شيخنا أثابكم الله.
وأقول وعلى هذا فإن هذه المقالة أنا لا أدري عن ما ينطوي عليه حال قائلها ومنهجه، ولكن هي تنطلق من قاعدة ضالة مضلة، وهي نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه القاعدة منشأها في عصر الحديث من المنار أولا، هي قاعدة المنار أولا، فيقال إن أول من أطلقها السيد محمد رشيد رضا، فلما تبين له زيفها وانحرافها ومجانبتها الصواب تركها وعرض عنها، ثم تلقتها جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا أظن في منتصف هذا القرن الميلادي أو قبله بقليل، ومشوا عليها وطردوها قاعدة عامة في الأصول والفروع. وهذه القاعدة إذا طبقتها على واقع المسلمين اليوم الذين يقدر عددهم بألف مليون أو أكثر، لم تجدهم متفقين اتفاقا تاما إلا على لا إله إلا الله قولا، وشهادة أن محمد رسول الله قولا فقط. أما تمحيص معناها، تحقيق معناها والعمل بمقتضاها، فإنهم مختلفون اختلافا متباينا. وعلى هذا في بناء على هذه القاعدة فإنه لا يرد على أحد خالف من المسلمين قوله، لأنه متفق مع الآخرين في معنى في قول لا إله إلا الله، في قول شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وعلى هذا فالرافضي والجهمي والصوفي الحلولي وصاحب وحدة الوجود والقبوري الذي ينحني للقبر ويتقرب إلى المقبور وينذر له ويدعوه ويستغيث به ويلجأ إليه في الكروبات والملمات، هو إلى جانب السني سواء بسواء، كلهم مسلمون. ثم بعد هذا انطلق القوم منها إلى وحدة الأديان، إلى وحدة الأديان. فالدعوة إلى وحدة الأديان انطلقت من هذا المبدأ. فيوسف القرضاوي كما نشرت عنه مجلة المجتمع الكويتية في عدديها 1117 و1118 يسمي هذه القاعدة القاعدة الذهبية، وقرر وحدة الأديان بناء على هذه القاعدة. وصاحبة اللقاء المحررة امرأة غربية على ما أظن اسمها ليفز أو ديفز، المهم أنها غربية إما يهودية أو نصرانية، وكان يخاطبها بكل صراحة وبكل تلطف قائلا أختي العزيزة. لقي عليها أن يقول أختي في الله، أظن هذا ليس ببعيد عنه. ويقرر في مجلة الإصلاح الإماراتية على ما أظن قبل 3 سنوات، العدد عندي لكن لا أستحضر رقمه وتاريخه، يقرر الأخوة إلى النسب، يقرر أخوة النسب في الدين، يقررها ويخلص إلى أن إشهار الإسلام في مقابل كفر أو سنة في مقابل شيعة هذا تعصب. فانظروا رعانا الله وإياكم وهدانا الله جميعا إلى مراشد أمورنا والسداد في الأقوال والأعمال، كيف عملت هذه القاعدة الضالة في من ينتهجها من الدعاة هذا العمل، والنتيجة أنه لا ميزة لسني على مبتدع، بل لا ميزة عند الترابي بين مسلم وغيره إلا في الظاهر. نعم
شيخ الله يحفظكم. يقول ما زال دعاة التقريب مجامد لا يفترون،
فهم اليوم ظهروا بثوب جديد باسم طارق السويدان أو القرضاوي أو غيرهم ممن ينادي بهذا الفكر، بينوا لنا خطورة هذا الفكر على العامة والخاصة، وبينوا لنا المنهج الصحيح، وفقكم الله وجعل هذا الأمر في ميزان حسناتكم. الحقيقة لا تكفي إمرارة سريعة على نقد هذا المنهج وتشريحه وتعريته وكشف خباياه وما ينطوي عليه من تدمير وضلال على أهل الإسلام. وأنا باسط القول إن شاء الله يا أبنائي في رسالة صوتية مستقلة، لكن أقول إن طارق السويدان أولا ليس عنده من علم الشرع ما يؤهله إلى أن يتصدى من الدعوة إلى الله ويتصدر هذا الميدان، فهو جاهل. فالدعوة إلى الله التي هي تعليم الناس دينهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستعمال سيرة السلف الصالح في حل ما أشكل فهمه من النصوص، بعيد كل البعد على طارق السويدان، لأن الرجل عقلاني وتخصصه ليس شرعيا حتى يؤخذ عنه الفقه في دين الله، وحتى يعد في مصاف الدعاة إلى الله على بصيرة. فالرجل إما ضال مضل وإما جاهل. هذا أولا. وثانيا أنتم قلتم الدعاة التقريب ومعناه وثانيا أنتم قلتم التقريب ومعناه المهادنة والموادعة والملاينة بين الإسلام وغيره من الملل.
هم يقولون تقريب بين الشيعة والسنة، هكذا قالوا. لكن الذي يلحظ هذا ويسمع للقوم مقالاتهم ويقرأ لهم منشوراتهم وينظر في كتبهم يجد أن الأمر ليس كما يقولون، تقريب بين السنة والشيعة، بل هو فكر مباين واتجاه مناقض للاتجاه السلفي الصحيح. فالاتجاه السلفي الصحيح يقوم على القاعدتين اللتين أسلفتهما في أول هذه الرسالة، ونسيت أن أذكر أنهما لشيخ الإسلام المجدد الثالث للسلفية الإمام محمد بن سعود رحمه الله، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ويدل على أنه متجاوز لنطاق المعادنة بين الشيعة والسنة كما يقولون ما أسلفته ما أسلفته عن القرضاوي. وعلى فرض أنه بين السنة والشيعة، فلماذا؟ والشيعة هم الرافضة، لكنهم يتحاشون يفرون من كلمة رافضة ويتحاشون منها لأن معنى الشيعة الأنصار. وكان شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله يزجرنا إذا قلنا الشيعة، يقول لا تقولوا شيعة، الشيعة هم الأنصار، قولوا الرافضة، وحقا هم الرافضة وهم الاثنى عشرية. وهذه الفرقة التي يدعو إليها إلى التقريب معها والحوار للتقريب منها والحوار معها طارق السويدان مستنا بحسن البنا والغزالي السقة الهالك والقرضاوي كفرهم المسلمون وأخرجوهم من 73 فرقة. وهذا دليل آخر على أن الحوار المزعوم والتقريب الذي ترتفع به عقائر القوم هو تقريب بين إسلام وكفر، بين ملة الحق وملة الباطل. وعلى هذا فإني أحذر المسلمين والمسلمات، من تبلغهم هذه الرسالة من طارق السويدان ويوسف القرضاوي والغزال السقة ومعهم سيد قطب، فإنه داعية تحرير ووحدة أديان، يعرف هذا من خبر كتبه. وقد وفق الله شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله وسدد أقواله وأعماله، وسدد أقوال وأعمال جميع أئمة الإسلام والداعين إلى الله على بصيرة إلى نقد علمي وبيان الحق بدليله، فلم يقل عن سيد قطب قولا على عواهنه كما يقولون، بل جرحه بالدليل القاطع الصاطع الذي لا يقبل المراء ولا الجدل. فمن كان ذا إنصاف وحرص على دينه وحرصا على دينه حتى لا تلوثه الدعوات الضالة فليقرأ ردود الشيخ ربيع حفظه الله، مثل العواصم ومثل مطاعن سيد قطب وغيرها. في سيد قطب يتضح له الحق مثل الشمس في رابعة النهار، والله أعلم. شكر الله لكم وجعل ما ذكرتم في ميزان حسناتكم، ونفعنا الله بهذه الأجوبة ونفع بها جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وحشرنا وإياكم مع زمرة الأنبياء والعلماء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
ما الواصل حديثه ودعوته إلى الفن ويحذر من إهماله للفن والغناء، يحذر من تركنا لهذا الباب، فقد تركنا بابا عظيما عنده وفوتنا أجرا كبيرا وتركنا سبيلا للدعوة لا يستهان به وغفلنا عن ذلك. يحذر عن أن يهمل هذا الفن، فيقول في صحيفة 110 من هذا الكتاب في دعوته إلى الفن، يقول: فلا بد إذن من اتخاذ الفن لعبادة الله. كما ترون هذه الكتب في الدار السعودية عندكم في أهل جدة، لا بد من اتخاذ الفن لعبادة الله، فمن تلقائه، يعني بباب بواسطة الفن، فمن تلقائه يظل كثير من الضالين، وبه يمكن أن يهتدي المهتدون. فمن أهمله ترك بابا واسعا للفتنة الملهيئة عن الله والداعي إلى معاصيه، ومن أخذه بما ينبغي فتح بابا واسعا للدعوة إلى الله بالأغاني يدعى إلى الله، فتح بابا واسعا للدعوة إلى الله بدفع جاذبية الجمال، ولعبادته أجمل وجوه العبادة. سمعتم شيئا بعد هذا؟ إذن الدعوة التي لا تقوم على غناء ومغنين وطرب تركت أمرا عظيما وفوتت شيئا لا يمكن أن يعوض. ويقول مبينا علاقة الدين بالفن في افترائه على الله وعلى كتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول في صحيفة 91 من هذا الكتاب، يقول: نعم، ولما كان الدين ممارسة رمزية، كما ترون ومعلق على نسخي، لما كان الدين ممارسة رمزية أيضا تتفاعل مع الغيب وتتجاوز ظاهرة الحياة الدنيا وتتطلع للخلود، فتدرك من كل شيء آية وتتخذ من كل وسيلة إلى الله، فإن الفن، يعني الرقص والغنى الذي سبق الكلام عنه، فإن الفن وثيق الصلة بالدين، ويمكن للدين والفن أن يتساوقا فيهدي الفنان إلى الإيمان. عرفتم؟ المغنيين يهدون إلى الإيمان بغنائهم، والرقاصون كذلك، فيهدي الفنان إلى الإيمان ويلهمه إيمانه فنا زائدا، يهدي ويزداد بغنائه ويزداد بعد ذلك أوجه الأخيرة وجديدة من الغناء. هكذا صلة الدين بالفن من غناء ورقص وطرب عند هذا الزعيم الإسلامي، إلى آخر ما قال في هذا الكتاب: الدين والفن لو راجعتموه لرأيتم أكثر مما ذكرت، وإنما ذكرت لكم نماذج. الترابي وموقفه من قضية المرأة، يصلي، هذه النقطة الأخيرة هي والشيعة، فالإخوان الذين أخرناهم أرجو أن يصفحوا عنا وأن لا يخرج منهم أحد وفي نفسه علينا شيء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم في الحياة حتى نكمل إليكم هذه النقطة أو عليكم هذه النقطة والتي تليها بعد الله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فوقفنا على قضية الترابي مع المرأة. الترابي وموقفه من المرأة، فلنستمع إليه في هذا الباب لنرى عنده الحشمة الجديدة الغريبة، فلنستمع إليه. أولا، الترابي داعية إلى الاختلاط، وهذا بصوته مسجل عليه، وسننقل لكم بالعامية وشريطه موجود. فيقول داعيا إلى الاختلاط مثنيا عليه وعلى الآثار التي تترتب على هذا الاختلاط مضادا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللفطرة السليمة. فاستمعوا إليه حيث يقول في شريطه هذا الذي سبق أن أشرت إليه، يقول: أنا كان تقديري واحدة من أهم الأسباب الخلت، يعني بالله الاستدامية التي خلت، الخلت أي تركت، أن مجتمعنا فيه انحراف في الدين. في تقدير أن واحدة من الأسباب التي خلت مجتمعنا فيه في تقديره فيه انحراف في الدين، ما هو؟ عزل النساء عن الرجال. أرأيتم؟ الرجال لحالهم والنساء لحالهم، جاء الانحراف الجنسي، ذهب الرجال إلى الرجال. هذا من أهم الأسباب التي أدت إلى الانحراف الجنسي، عزل النساء عن الرجال. طيب ما حصل لو اجتمعوا؟ إيش بيحصل؟ يعني يحصل إيش؟ اللقاء الجنسي اللي تحب؟ هذه مشكلة. الآن استمعوا إليه يزيد كلامه توضيحا إلى أن يقول: أنا داير هسه مثلا الجامعة الإسلامية، يعني بنجرمان، لو لقيت سلطة، هذا قبل أن يتولى، قبل أن تأتي سلطة، هو الحين يتمنى، لو لقيت سلطة ألغي كلية البنات وأضمهم، يعني إلى الرجال. ليش؟ إيش الأسباب؟ اسمعوا التعليم. لأنه لما كانوا مختلطين جدا كانوا كلهم شيوعيين، يعني لما كانوا رجال كلهم سواء، نساء كلهم سواء، كانوا كلهم شيوعيين. ولما تلموا شوية، شوف، ولما تلموا شوية أي حصل الاختلاط، اتصلحت الحركة الإسلامية. عرفتم؟ لما كان الرجال لحالهم كانوا كلهم شيوعيين، لما حصل الاختلاط اتصلحت الحركة الإسلامية، اتصلحت. والأخلاق أين ذهبت؟ لا تهم عند التراب. ثم يقول: اصطلحت الحركة الإسلامية وارتفعت لمستوى جدا، لأنه شايف جامعة الخرطوم وهي مختلطة، مستوى ممتاز جدا. فالعزل مضر جدا بالمرأة ومضر بالمجتمع، بفتكر أنه يطهر المجتمع. هكذا كلامه بحرفه ونصه، نقلته لكم من شريطه. يفتكر أن الاختلاف يطهر المجتمع، يطهره من داء الشهود الجنسي، ويطيعه في حماية الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يطهره من ذاك ويطيعه في هذا. هذا هو التقدير عند الترابي. ثم يقول مرة أخرى بنفس الكلام أو قريبا منه، يقول: أنا أفتكر واحدة من أسباب عدم طهر المجتمع، سبب واحد عنده من أسباب عدم طهر المجتمع هو عزل الرجال عن النساء، ولذلك بسرعة جدا تجيب العلاج، تجيب العلاج بسرعة جدا، تجيب العلاج ده علشان تعالج، يعني تجيب النساء وخلقها مع الرجال فتعالج. ولذلك يقول بكلام العام: ولذلك بسرعة جدا تجيب العلاج ده علشان تعالج. وجيب المناسبة ما حتكون خلاف فقهي، شوف اختلاط الرجال بالنساء، دي بالمناسبة ما حتكون خلاف فقهي، حتكون خلاف حول الأسباب الاجتماعية. هل هذا القول يؤدي هذه النتيجة أم لا؟ يعني هل التصرف هذا، تصرف الاختلاط، يؤدي نتيجة طهر المجتمع ولا لا؟ هذا كلامه بحرفه في شريط. هكذا يدعو الترابي للاختلاط بهذه العلة العليلة والحجة الضالة المهلة، عافانا الله وإياكم من ذلك. أما دعوته للسفور فهذا أوضح من أن يكتب، فقد صرح به في كتابه هذا الذي ترون محضه، كما قرأت عليكم في أول المحاضرة: الاتجاه الإسلامي يقدم المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع. ففي دعوته للسفور في صفحة 25-26 من هذا الكتاب يقول: ولا عزل كما ترون مخصص عليها، ولا عزل بين النساء والرجال، فللمرأة أن تستقبل ضيوف الأسرة وتحدثهم وتخدمهم. عرفتم؟ للمرأة أن تستقبل ضيوف المرأة الأسرة. ليش؟ لا عزل بين الرجال والنساء، ما في اختلاط وارد. فللمرأة يجوز لها عند الترابي أن تستقبل ضيوف الأسرة وتحدثهم وتخدمهم. ومن النساء من كان يزورهن الرسول صلى الله عليه وسلم ويأكل عندهن ويصلي ويعودهن، مثل أم أيمن، وهي التي هاجرت على قدمها من مكة إلى المدينة، إلى آخر ما يقول. يا مسكين، هل تعرف أنت الفقه؟ لما تكلم العلماء على هذا الحديث، على حديث أيضا أنس، كانت المرأة الأمة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذهب به حيث شاءت فتقضي لها حاجتها، هل تعلم ماذا قال فيه العلماء؟ قالوا إن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. ونحن نقرأ صباحا ومساء لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينه. النبي أولاد المؤمنين من أنفسهم، فهذه من خصياته عليه الصلاة والسلام، تسلم عليها الحافظ عند حديث أنس في الفتح وغيره من أئمة الإسلام. لكن الصراب لا يعرف، لا يعرف إلا فقه التربون، غير فقه الإسلام لا يعرفه. فلهذا لا مانع عنده أن تستقبل المرأة ضيوف الأسرة وأن تتحدث معهم وأن تخدمهم إلى غير ذلك، ويستدل بهذه الأحاديث ولا يرجع فيها إلى شروح أئمة الإسلام، بل يشرحها من عند نفسه. ثم أكثر من ذلك يجيز للرجل أن يخلو بامرأة يأخذها على جانب ويحدثها، لكن بشرط أن يكون أمام جماعة. يعني ممكن يأخذ الرجال امرأة ويبقى على الشارع هناك ليست بمحرم الله ويخلو بها في مكان يحدثها، لكن في مجتمع. فاستمعوا إلى كلامه حيث يقول في صحيفة 36، نعم، قال ويجوز، بل صحيفة 31، وصحح، بل صحيفة 31، وأنا معلق عليه تجويزه للاعتزال. يقول ويجوز اعتزال الرجل بالمرأة على مرأة وملأ من الناس. خذ لك امرأة، خذها في الطريق وسلمها ما دام من الناس رايحين جايين، ولو كانت أجنبية عام فهذا يجوز لك. فهذه دعوة الترابي إلى أن تأخذ أو أن يأخذ كل شخص امرأة ويخلو بها في جانب ويحدثها ما دام أمام العامة وعلى مرأة من الناس،